بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الثالث من كتاب الإيمان. وكان ذلك في مساء الاثنين التاسع من رجب سنة 2400 من الهجرة الموافق 18 من اكتوبر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا ندرس كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري، وعرفنا أن الصحيح أنه أول كتب الصحيح، فأول كتاب في صحيح الإمام البخاري هو كتاب الإيمان، خلافا لما فعله الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله من اعتبار أبواب بدء الوحي كتابا مستقلا بعنوان كتاب بدء الوحي. فإني بعد أن نظرت في النسخ المختلفة للصحيح لم أجد نسخة فيها كتاب بدء الوحي، وإنما بدأت مباشرة بباب بدء الوحي كما قرأنا في هذه النسخة تماما، ولم أجد نسخة تجعل لهذه الأبواب في بدء الوحي عنوانا كتاب بدء الوحي، ما وجدته. فترخيم الشيخ هنا اعتمد على أنه اعتبر هذه الأبواب كتابا مستقلا وسماه هو من نفسه كتاب بدء الوحي، ولذلك قلت لا يعتمد على الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في مثل هذه الأمور الدقيقة، لأنه ليس من المتخصصين في هذا العلم، علم الحديث، وإنما كان رحمه الله رجلا صبورا مشتغلا بالفهرسة وبتنسيق الكتب وترقيمها، وليس من تخصصه هذا العلم، ولهذا لا يعتمد اعتمادا كليا على صنيعه هذا ولا على يعني الأمور الدقيقة التي تتعلق بهذا العلم من عمله. وقد مثلت لكم بمثال، وهو أنه جعل حديث الأرواح جنود مجندة في المتفق عليه، بينما الحديث من أفراد الإمام مسلم، لأنه اغتر بإيراد البخاري له معلقا فأورده في المتفق عليه ظنا منه أنه ما دام موجودا في الصحيح فيعتبر متفقا عليه، أي رواه البخاري ومسلم، والبخاري ما رواه، إنما فقط ذكره معلقا، وهذا ليس على شرطه كما هو معلوم. قبل أن أنتقل أيضا عن هذه المعلومة، هناك شيء، هذه فائدة تتعلق ببدء الوحي، أنه ليس كتابا مستقلا، هذه واحدة. فترقيم الشيخ عبد الباقي له بواحد لا يعتمد عليه، وبالتالي رقم كتاب الإيمان على أنه رقم اثنين، هذا أيضا ليس صحيحا، بل الصحيح أن أول كتاب في صحيح البخاري هو كتاب الإيمان. وأما هذه الأحاديث السابقة والتي تتعلق ببدء الوحي فإنها تعتبر كالمدخل وكالمقدمة لهذا الكتاب. ولعلنا أيضا قبل أن ننتقل إلى الفائدة الثانية، وهي أيضا تتعلق بكتاب بأبواب بدء الوحي، فإن الحافظ رحمه الله أشار إلى شيء من ذلك في هذا الموضع، فيمكننا أيضا أن ننظر فيه نظرة سريعة. نعم، قال يعني يتكلم عن لماذا حذف البخاري جزءا من هذا الحديث الذي هو حديث إنما الأعمال بالنيات. نعم، فقال يتكلم عن هذا الإسقاط، قال: وإن كان الإسقاط منه فالجواب ما قاله أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الحافظ في أجوبة له على البخاري، أن أحسن ما يجاب به هنا أن يقال: لعل البخاري قصد أن يجعل لكتابه صدرا يستفتح به على ما ذهب إليه كثير من الناس من استفتاح كتبهم بالخطب المتضمنة لمعاني ما ذهب إليه من التأليف، فكأنه ابتدأ كتابه بنية رد علمها إلى الله، فإن علم منه أنه أراد الدنيا أو عرض إلى شيء من معانيها فسيجزيه بنيته، ونكب عن أحد وجهي التقسيم مجانبة للتزكية التي لا يناسب ذكرها في ذلك المقام. انتهى ملخصا. وحاصله أن الجملة المحذوفة تشعر بالقربة المحضة، والجملة المبقاة تحتمل التردد بين أن يكون ما قصده يحصل القربة أو لا. فلما كان المصنف كالمخبر عن حال نفسه في تصنيفه هذا بعبارة هذا الحديث، حذف الجملة المشعرة بالقربة المحضة فرارا من التزكية، وبقي أو أبقى الجملة المترددة المحتملة تفويضا للأمر إلى ربه المطلع على سريرته المجازي له بمقتضى نيته. ولما كانت عادة المصنفين أن يضمنوا الخطب اصطلاحهم في مذاهبهم واختياراتهم، وكان من رأي المصنف جواز اختصار الحديث والرواية بالمعنى والتدقيق في الاستنباط وإيثار الأغمض على الأجلى وترجيح الإسناد الوارد بالصيغة المصرحة بالسماع على غيره، استعمل جميع ذلك في هذا الموضع بعبارة هذا الحديث متنا وإسنادا. انتهى كلام الحافظ، وهو كلام نفيس وكلام مهم جدا. كذلك في أواخر كتابي في أواخر هذه الأبواب بدء الوحي، طيب لعلنا إن شاء الله نرجع إلى ذلك في يكون الكلام يعني الذي نريده موجودا بالضبط حتى لا يضيع الوقت، فإن وجدناه فبها نعمة وإن لم نجده رجعنا إن شاء الله إليه. طيب إن شاء الله نؤجل هذا الثاني الذي هو تعلق هذه الأبواب بالكتاب عموما، فقد وجدت أيضا كلاما للحافظ في هذا، ولكن أيضا عندنا فائدة ثانية تتعلق ببدء الوحي، وهي التي كنت قد أشرت إليها كمنقبة وفضيلة لشيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، وذلك فيما يتعلق برواية حديث عائشة رضي الله عنها التي في كتاب التعبير. فيقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التعبير: باب أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. ثم قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث. من يستطيع أن يكمل؟ عقيل بن شهاب، ليس عن عبد الله بن الزبير، عن ابن شهاب، عن من؟ عن عروة عن عائشة. قال الزهري قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حاء، وحدثني عبد الله بن محمد، هنا أورد له إسنادا آخر، وحدثنا عبد الله بن وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال الزهري. فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءته مثل فلق الصبح، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى فجئه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ ما لم يعلم، فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال: يا خديجة مالي؟ وأخبرها الخبر، وقال: قد خشيت على نفسي. فقالت له: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، وهو ابن عم خديجة أخو أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رأى، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما بلغنا حزنا، غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال: يا محمد، إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. قال ابن عباس: فالق الإصباح، ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل. انتهى كلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث. نلاحظ هنا طبعا أنه قد وردت رواية معمر عن الزهري، وأن الحديث بهذه الرواية فيه زيادات. طيب، ونلاحظ هنا ملاحظة دقيقة لولا تنبيه الشيخ الألباني لعلنا ما لاحظناها، وهو قوله فيما بلغنا. فيما نعم، قال: وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا، غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. فهنا من قرأ الحديث يتوهم أن الحديث كله إيش؟ متصل. طبعا الحافظ ابن حجر لا يمر عليه مثل هذا، لكن نتكلم عن المعاصرين. قلنا: ما أعرف أحدا في هذا الزمان نبه على هذه الفائدة كما نبه عليها الشيخ الألباني. فالشيخ فالحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: قوله وفتر الوحي، تقدم القول في مدة هذه الفترة في أول الكتاب، وقوله هنا فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا، هذا وما بعده من زيادة معمر على رواية عقيل ويونس، وصنيع المؤلف يوهم أنه داخل في رواية عقيل، وقد جرى على ذلك الحميدي في جمعه. يعني هذا الكلام حتى فات على بعض الحفاظ كالحميدي وغيره، وقد جرى على ذلك الحميدي في جمعه فساق الحديث إلى قوله وفتر الوحي، ثم قال: انتهى حديث عقيل المفرد عن ابن شهاب إلى حيث ذكرنا، وزاد عنه البخاري في حديثه المقترن بمعمر عن الزهري فقال: وفتر الوحي فترة حتى حزن فساقه إلى آخره. فاعتبر أن حديث عقيل منفردا انتهى عند هذه العبارة، وما بعد ذلك اشترك فيه عقيل ومن ومعمر. نعم، هذا صنيع الحميدي. وزاد عنه البخاري، نعم، قال: فساقه إلى آخره. والذي عندي الحافظ أن هذه الزيادة خاصة برواية معمر، فقد أخرج طريق عقيل أبو نعيم في مستخرجه من طريق أبي زرعة الرازي عن يحيى بن بكير شيخ البخاري فيه في أول الكتاب بدونها، وأخرجه مقرونا هنا برواية معمر، وبين أن اللفظ لمعمر. وكذلك صرح الإسماعيلي أن الزيادة في رواية معمر، وأخرجه أحمد ومسلم والإسماعيلي وغيرهم وأبو نعيم أيضا من طريق جمع من أصحاب الليث عن الليث بدونها. ثم إن القائل فيما بلغنا هو الزهري، ومعنى الكلام أن في جملة ما وصل إلينا من خبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه القصة، وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا. انتهى كلام الحافظ. ثم قال: وقال الكرماني: هذا هو الظاهر، ويحتمل أن يكون بلغه بالإسناد المذكور، ووقع عند ابن مردويه في التفسير من طريق محمد بن كثير عن معمر بإسقاط قوله فيما بلغنا ولفظة فترة ولفظه معذرة ولفظه فترة حزن النبي صلى فترة حزن النبي صلى الله عليه وسلم منها حزنا غدا منه إلى آخره، فصار كله مدرجا على رواية الزهري وعن عروة عن عائشة، والأول هو المعتمد. إذن الصحيح أن هذا إيش؟ من بلاغات الزهري موصولا، وهذا طبعا ليس على شرط الصحيح، بل ليس أصلا صحيحا لا على شرط البخاري ولا على غير شرط البخاري. هنا تأتي تنبيهات الشيخ الألباني رحمه الله في هذا الكتاب الذي هو كتاب علماء ومفكرون عرفتم لمحمد المجذوب، والذي قلت إنه كتاب جيد في الجملة، لكن نبهت قلت هذا المؤلف وإن كان ما قام به من جمع لهذه التراجم مفيدا وله أهمية عند طلاب العلم، إلا أنه من الواضح جدا أنه مائل لجماعة الإخوان المسلمين إن لم يكن منهم فعلا، ففي الوقت الذي يرفع فيه من شأن الغزالي والقرضاوي ويشيد بهم جدا هم وأمثالهم تجده يغمز الشيخ الألباني ويجاهر بتخطيئته والله المستعان، برغم أنه يعني أثنى على الشيخ وكذا، لكن عاد في النهاية فلمزه في منهجه. والرجل هنا يترجم للأستاذ أحمد محمد جمال، الشيخ جابر أبو بكر الجزائري، الشيخ حماد بن محمد أنصاري، الشيخ عبد الرحمن الإفريقي، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الله القرعاوي، الشيخ عثمان أحمد العسيلي، الشيخ علي أبو الحسن الندوي، الدكتور علي محمد قريشة، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، الدكتور محمد تقي الدين الهلالي، الأستاذ محمد عبد القادر المبارك، الشيخ محمد الغزالي السقا، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، اللواء محمود شيت خطاب، الشيخ محمود عبد الوهاب فايد، الدكتور مصطفى حسني السباعي، الدكتور مصطفى محمود، الشيخ مناع القطان، الدكتور يوسف القرضاوي. فطبعا صنف لهؤلاء باعتبار أنه عرفهم، لأنه يقول علماء مفكرون إيش عرفتهم، فترجم لمن عرفهم في حياته بغض النظر عن اختلاف مناهجهم تماما. نعم، ويعني بالنسبة لشيخنا الألباني هنا قال أحب هذه المصنفات إليه، يعني ذكر يعني يستحسن بعض إخواني قد يقول إيش يعني الذي لمز فيه الشيخ، فيستحسن أننا نقرأ شيئا يدل على ذلك. فيقول من التوحيد الخالص بقيت لنا كليمة، يقول المجذوب صاحب الكتاب وهو أديب رجل أديب، يقول بقيت لنا كليمة حول مفهوم التوحيد بالنسبة لأسلوب الشيخ أبي عبد الرحمن ولإشارات الدكتور المحاضر، فمن المعلوم بداهة أن توحيد الخالق جل وعلا يقتضي الإيمان بأسمائه والحسنى وصفاته العلى على الوجه الذي أخبر به وثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب الحكيم والسنة المطهرة، مع اليقين التام بوجوب الالتزام لكل ما أمر ونهي. ومن صفاته سبحانه أنه الحكم والحاكم، ومن مقتضيات ذلك الإقرار بأنه المتفرد بحق التشريع لمصلحة عباده، فليس لأحد منهم أي حق في إصدار أي تشريع يخالف القواعد المحكمة في الوحيين. هذه حقيقة لا أتصور قيام أي خلاف حولها، وبموجبها تكون الدعوة إلى التوحيد شاملة لكل ما يتعلق بحقوقه تبارك وتعالى، فبكونه الحاكم والحكم وجب ربط الأفكار بتشريعه على اعتبار أنه النظام الأمثل الذي لا يقبل سواه ولا استقرار إلا به، كما يجب التركيز اليقيني على قصر كل عبادة به وحده بوصفه المالك لكل شيء وبيده وحده النفع والضر والحياة والموت. وينسحب هذا الحكم على سائر أنواع الأوامر والنواهي، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه الآية في التوحيد يا إخوان، هذه في التوحيد، فسر أهل السنة هذه الآية بأن الذي لا يفعل هذا يخرج من ملة الإسلام. هذا تفسير من الذي فسر الآية بأن الذي لا يفعل هذا يخرج من ملة الإسلام؟ الخوارج. هذا تفسير الخوارج كما قرأناه في كتاب أخينا خالد عنبري حفظه الله تعالى. قال وإذا فلا مجال لإغفال الكلام المبين عن أي من هذه الجوانب، لأنها كلها من مقتضيات التوحيد الخالص، ولا مسوغ البتة للفصل بينها وبين أصول العقيدة لأنها داخلة في مضمونها. فإن حالت ظروف بعض الدعاة دون التعرض لموضوع السياسة الشرعية فلا حق لهم بالإنكار على الموضحين لهذا الجانب من الدعاة الآخرين إذا وجدوا في أنفسهم القدرة على تحمل المسؤولية بشأنه، فضلا عن أن يوجهوا إليهم التجريح لمجرد كونهم لا يحصرون عملهم في نطاق ما وقفوا عنده بحكم ظروفهم الخاصة، ذلك لأن التركيز على ضرورة الحكم الإسلامي منبثق من الإيمان بتوحيد الحاكمية التي هي حق الله وحده في عباده كحقه في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. طبعا أنا قلت هنا وهنا تفجر المجذوب وأخرج كل ما في الجعب والجيوب. نعم. وله كلام آخر، قلت وهنا تفجر المجذوب وأخرج كل ما في الجعب والجيوب. نعم. فأخرج توحيد الحاكمية وأخرج وأخرج وأخرج، واعتبر أن عدم كلام العلماء في هذا الموضوع نوع من الجبن، يعني اعتبره نوع من إيش؟ أن ظروف خاصة وما إلى ذلك ولا ينبغي، وإذا نحن رأينا من يتكلم في هذا ما نستنكر عليه ونتركه يعمل. وطبعا هذه سبق كذلك أن نقلت كلامه ولنقف قليلا مع قول أبي عبد الرحمن للطالب أنه هو الذي سجن في سبيل التوحيد، فنسأل أنفسنا أحقا كان اعتقاله في كلتا المرتين من أجل التوحيد؟ والحق أن ثم تدافعين. طبعا شيخنا من باب البيان أنا ما كنت قد حريت في المدة التي سجنها الشيخ، الشيخ سجن مرتين في قلعة دمشق، مرة تقريبا لمدة شهر أو شهر ونصف، والأخرى لمدة 6 أشهر، والأخرى لمدة 6 أشهر. هذا من باب البيان. أيضا أصلح معلومة تتعلق بترجمة الشيخ، قلت وهذا لعله سبق لسان مني إنه لقي محدث الشام راغبة الطباخ، والصحيح أنه مؤرخ الشام وليس محدث الشام، وإن كان عنده مرويات حديثية وقد أجاز الشيخ بمروياته، لكن الصحيح أنه مؤرخ الشام وليس محدث الشام في زمانه، فهذا أيضا يصلح. ولعله من الحكمة أن يقوم إخواني القائمون على التسجيل بإضافة هذه الكلمات التي أنا قرأتها الآن من كتاب المجذوب وما يتعلق بها من تعقيبات أن يضاف إلى ترجمة الشيخ التي كانت يوم الجمعة قبل الماضية. نعم، لعل هذا من الحكمة أن يؤخذ هذا القدر، يبقى مكانه في درس البخاري لكن يسجل نسخة منه وتنقل إلى ترجمة الشيخ لتكون تعقيبا وإصلاحا لذلك الخطأ، أن كلمة محدث الشام إنما هذا حصل مني خطأ أو سبق لسان، والصواب أنه مؤرخ الشام وليس محدث الشام في زمانه كما قلت. وكذلك مدة السجن كانت مرة شهرا تقريبا، والأخرى 6 أشهر، وفي قلعة دمشق حيث سجن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هنا للمجذوب كلمات أخرى تدل على طعنه، أو يعني ليس طعنه صريح، على لمزه للشيخ الألباني، فيقول والحق أن ثمة دافعين، أما أولهما فظاهر في أن الشيوخ الذين شكوه وأثاروا عليه المسؤولين وأشباه العامة لا يختلفون معه في الحق الذي يدعو إليه، وهذا ليس صحيحا هذا الكلام، بل هم يختلفون معه في الحق الذي يدعو إليه، ولا يحاولون رد أدلته على صحة مذهبه، ولكنهم يخشون انصراف الناس عنهم، فهم يحاربون كل دعوة إلى الإسلام المصفى حفاظا على زعامتهم التي ليس لها من دوام إلا بتملق أوهام العوام. طبعا هو اتهمهم في نواياهم لكن حاول أن يجاملهم في منهجهم، وهذا خطأ، فإن هذا حتى وإن كان بسبب الحفاظ على الزعامة فإنه ترتب عليه عداوة في ماذا؟ عداوة في المنهج، هذا واضح كالشمس. فكون الإنسان يقع في الكفر أو في البدعة بسبب أمر من أمور الدنيا هذا لا يعافيه عند الله سبحانه وتعالى، وإلا فكفار قريش كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم على إيش؟ على حق. وفرعون كان يعلم أن موسى عليه السلام على حق، وإنما من أجل العلو في الأرض حاربوا الحق. فهل فرعون يكون مؤمنا في الباطن؟ لا. هل أبو طالب يكون مؤمنا في الباطن؟ لا. إذن قول الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا لا يعافي صاحبه كونه كفر من أجل الدنيا، أو ابتدع من أجل الدنيا، أو حارب السنة من أجل الدنيا، هذا لا يعافيه عند الله سبحانه وتعالى. ولا يقال إن أهل الحق إنما ابتلوا من أجل أن هؤلاء يحبون الدنيا، هذا لف ودوران، هذا نوع من الروغان أو المراوغة، يعني من أجل أن يشبه الشيخ الألباني بالإخوان المسلمين الذين امتحنوا من أجل منازعتهم ليش؟ للحكام في سلطتهم. فيقول: والشيخ الألباني نفسه كذلك لم يسجن من أجل التوحيد، إنما سجن لأن هؤلاء المشايخ يخافون على إيش؟ على زعامتهم. وهذا كلام غير صحيح، فإن الشيخ لا تهمة له إلا أنه رفع راية التوحيد ورفع راية السنة، ولم ينازع أحدا من هؤلاء لا في زعامته ولا في وجاهته ولا في شيء من ذلك حتى يقال مثل هذا الكلام. وإن حصل منهم شيء هم من المنازعة للشيخ، فهذا يسمى باسمه الشرعي، يسمى الكفر كفرا، ويسمى الشرك شركا، وتسمى البدعة بدعة. ثم قال كذلك بعد ذلك، لمز الشيخ لمزا آخر فقال: ولعلي لا أعد الواقع، يعقب على محاضرة لدكتور مفكر على ما سماها، يعني هو في محاضرة للمفكر الإسلامي الدكتور جعفر شيخ إدريس بعنوان في منهج العمل الإسلامي، يقول: إن صحة العقيدة شرط في صحة الإسلام وصحة العمل الإسلامي. هذه قاعدة صحيحة، لكن ناسا من المسلمين غالوا في تفسير هذه القاعدة وأخطأوا في تطبيقها، ودعوا إلى هجر كل شيء حتى يفرغوا من تأسيس العقيدة. هذا موقف قليل العلم والفقه، هذا موقف قليل العلم والفقه، وهو كذلك موقف سلبي بمقياس العمل والجهاد. ثم يبين المحاضر محاذير هذا الأسلوب قائلا: فمن الأخطاء التي تبنى على هذا الموقف أننا يجب أن نكف عن الكلام في نظام الإسلام السياسي والاقتصادي وفي إصلاح مشاكل المجتمع، ويلزم القائلين بهذا الفهم الخاطئ أننا أيضا يجب أن ندع الحديث في الصلاة والزكاة والصوم والحج والزواج والطلاق، لأن كل ذلك ليس من شؤون العقيدة. هذا منقول من مجلة المجتمع. قال المجذوب: ولعلي لا أعد الواقع إذا قلت إن المحاضر لا يريد بهذا الكلام سوى بعض أنصار أبي عبد الرحمن الذين وقفوا جهودهم على مباعدة القدمين وجمع اليدين. هل تعرفون أحدا كذلك يا إخوان؟ ما في أحد. هذا إنسان يحارب عدوا في الخيال وينتقد شيئا في الخيال، كذلك الذي اعترضني وقال مثلا البعض لا اهتم بقضايا المسلمين ثم يكتب 100 كتاب في تقصير الثياب. فين 100 كتاب في تقصير الثياب؟ فلذلك قال أحد إخواني: 99 من فضلك، ليس 100، ما وصلوا 100 بعده، يعني يريد أن يبين أن هذا كذب، ما في كلام من هذا. قال: ولعلي لا أعد الواقع إذا قلت إن المحاضر لا يريد بهذا الكلام سوى بعض أنصار أبي عبد الرحمن الذين وقفوا جهودهم على مباعدة القدمين وجمع اليدين تحت الذقن في الصلاة، حتى التعبيرات ما هي تعبيرات طيبة، ما يقال هكذا، ومهاجمة كل من لا يفعل ذلك بالنقد المنفر دون أن يعرجوا بكلمة على رزايا الإسلام والمسلمين في العالمين. عرفت؟ نعم. يقول: ولقد جاءني قبل أيام أخ لنا من محب الشيخ يذكر في أسف أن الشيخ في بعض مساجد المغرب قد قصر دروسه على نقد مذهب القوم في إسبال اليدين دون أن يتعرض ببنت شفة لأي من التيارات الهدامة التي تعلن الحرب على الإسلام كله في المغرب، وذلك أثناء بعثته للدعوة صيف 95 و300 ألف من الهجرة. كأن نصرة الدين وإحياء السنة موقوفان على رد المغاربة إلى القبض أو الوضع بدل الإسباش. هذا طبعا يبين لك اتجاه الرجل، نعم، بوضوح. هنا تكلم عن بعض مطبوعات الشيخ ثم قال: أحب هذه المصنفات إلى الشيخ. قال: ويرى الشيخ أحب هذه الأعمال العلمية إليه وهو مختصره لصحيح البخاري، ويعود ذلك إلى ما ينطوي عليه من كبار الفوائد وروائع الخصائص، وقد تفضل الشيخ علينا ببيان مفصل عن هذه المميزات، وددنا لو اتسع المجال لإثباته جميعا، ولكن ما نحن بصدده لا يتصل بهذا الضرب من التفصيل، وحسبنا أن نجتزئ من تعريف ذلك العمل بأنه جهد جليل يسهل لأهل العلم وبخاصة المعنيين منهم بصحيح البخاري الانتفاع بكنوزه المختلفة، ذلك لأن اختصاره لم يقم على حذف شيء من كتبه ولا من أبوابه إلا حين يكون الباب بمثابة كلمة فصل خاليا من أي مضمون، ففي هذه الحالة يحذفه مبقيا على رقمه في ذهن القارئ، إذ ينتقل من رقم ما قبله إلى رقم ما بعده دون تغيير في صورة الأرقام، مما يساعده على استخراج الحديث المطلوب وفق الفهارس المنظمة على هذا الأساس. هذا إلى عناية دقيقة بأنواع الأحاديث من موصولة ومعلقة وموقوفة، مع إعطاء كل منها رقما مميزا بالحجم واللون وما إلى ذلك من شروح للغريب وإيضاح لبعض الجمل الغامضة. ولعل أهم ما يلفت النظر في عمل الشيخ هنا هو ما يشير إليه بقوله: قد يكون في بعض الأحاديث الموصولة جمل توهم العادي أنها في الصحة كأصل الحديث، وليست كذلك في الواقع، لأن لها علة لا ينتبه إليها إلا أهل العلم، والمصنف نفسه لا يعني صحتها. ويمثل الشيخ لهذا النوع بحديث عائشة رضي الله عنها عن بدء الوحي الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فتر عنه الوحي كان يصعد إلى الجبل ويهم أن يتردى منه. يقول أبو عبد الرحمن: فهذا مرسل من حديث عائشة، وهو لا يكتم توقعاته حول مثل هذا الكلام، فيقول: أعلم أنه قد يفتح علي نقدا جديدا، ولكن وجوب بيان العلم وحرمة كتمان العلم يحملانني على ألا أبالي بالناس رضوا أم سخطوا. انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهنا عرفنا الفائدة التي جزاه الله خيرا نبه إليها ورحمه الله نبه إليها، وما نبه أحد من المعاصرين إلى مثل هذا. ولعل كثيرا منا لو قرأ هذا الموضع الذي قرأت عليكم لا اعتبره جزءا من الحديث الموصول، ولا نقل للناس كما نقل كثير من الخطباء والمتكلمون وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لما انقطع عنه الوحي كاد أن يلقي بنفسه من فوق رؤوس الجبال، يعني بعبارتنا العصرية ينتحر. وهذا كلام لا يمكن أن يستقيم مع مقام النبوة بحال من الأحوال. وعرفنا أن الجواب العلمي على هذا أن هذا ليس حديثا صحيحا أصلا، وإن وجد أين؟ في صحيح الإمام البخاري، لكنه ليس من صحيح الإمام البخاري، وإنما أورده البخاري تبعا للرواية الصحيحة ليبين أن هذا من بلاغات الزهري رحمه الله. وأهل العلم يقولون عن بلاغات الزهري ومراسيل الزهري إنها شبه الريح، أي ضعفها شديد، فهي من قسم الحديث الضعيف، فلا يعتمد على هذا، ولا ينبغي لمسلم أن يأخذ هذا على أنه ثابت وأنه حصل، بل هذا لا يصح أصلا عن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. فجزى الله العلماء خيرا، وجزى الله شيخنا الألباني رحمه الله خيرا عما قدم من منافحة عن العقيدة بجميع جوانبها وأجزائها، ثم من دعوة الناس إلى التمسك بالكتاب والسنة من ألفه إلى يائه، فرحمه الله برحمته الواسعة، وجعل ما قدمه في ميزان حسناته، وجعله أنيسا له في قبره وشفيعا له يوم القيامة. نسأل الله أن يخفف عن شيخنا في قبره، وأن يهون عليه وحشة القبر ووحدته، وأن ينور له في قبره، وأن يفتح له فيه، وأن يجعل كتابه في عليين، إنه سبحانه وحده ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.